بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل الثاني والعشرون في الذكر عند المصيبة. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا من الأذكار التي تقال عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيأتي حديث أم سلمة في هذا. قال: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. وهذا الحديث سنده ضعيف ورفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنده ضعيف، لكن جاء من قول عمر رضي الله عنه موقوفا عليه، حسن بعضهم إسناده، وهو أقرب إلى هذا، إلى الوقف. ليسترجع أحدكم في كل شيء، أي في كل مصيبة تنزل به ولو كانت يسيرة في نظره، حتى في شسع نعله، أي إذا انقطع. يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيأتي أن الله عز وجل يخلفه خيرا، يخلفه ويخلف عليه بالخير في مصيبته التي أصيب بها. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم وهو ظاهر في تفسير الآية: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا الذكر عند مصيبته أخلف الله عليه بالخير. فقل هو أنت موقن بالخلف من الله، لا تقل هو أنت متشكك أو متردد أو مجرب. قل مجرب هذا، لا، قل هو أنت موقن بأن الله سيخلف عليك بالخير. اللهم، وزد عليه ما جاء في حديث أم سلمة: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إلا أجره الله تعالى في مصيبته، أي كتب لك الأجر وأخلف له خيرا منها. أم سلمة رضي الله عنها لما توفي زوجها أبو سلمة فسمعت هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: ومن خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها قالت هذا الدعاء امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وهو خير لها من أبي سلمة. قال: وروي أيضا عنها رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، يعني شق بصره أي توفي، والروح إذا قبض، قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، وما سيأتي. ولذلك يشرع تغميض الميت إذا خرجت روحه يشق بصره فيشرع تغميضه حيث لا يزال لا تزال أعضاؤه حارة قابلة لي يعني لا تزال عينه قابلة للإغماض، أما إذا تأخر في ذلك ما عاد يستطيعون مع ذلك إغماضه. حتى الفم إذا توفي وفمه مفتوح فيغلق عقب وفاته، لا يزال أعضاؤه حارة يقبل ذلك، فإذا تأخروا في إغلاق فمه ما يغلق بعد ذلك، ربما شدوا عليه شيئا من القماش على فمه. ومن السنة أن يبادر بإغماض الميت. قال ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ومعنى هذا أن الميت يرى روحه حين تخرج، فالروح ترى لكن لا يراها الإنسان إلا عند خروجها. قال فضج ناس من أهله أي بكوا على وفاته، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فالمسلم لا يدعو على نفسه بالويل والثبور، إنما يفعل هذا قليل الصبر، يدعون على أنفسهم عند المصائب، وهذا ينافي الصبر المأمور به شرعا، بل هو من التسخط، وهكذا أيضا يعتبر من النياحة المذمومة، رفع الأصوات بالدعاء على النفس بالويل والثبور، وهكذا ضرب الخدود وشق الجيوب. قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وهذا من الأدعية المشروعة عند موت الميت، يدعى له بمثل هذا الدعاء الطيب. فهذا الفصل فيه بعض الأذكار التي تقال عند المصيبة. والإمام القيم رحمه الله لم يشترط الاستيعاب، وإنما ذكر في كل باب ما تسنى له وما صح عنده فيما يظهر، واستفاد كثيرا من كتاب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي هو الكلم الطيب، الكلم الطيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تجد كثيرا من هذه الفصول فيه، كثيرا من هذه الأحاديث موجودة فيه، إلا أن ابن القيم استفاد منه كثيرا وزاد عليه في بعض المواضع وحذف بعض ما لم يصح عنده فيما يظهر، واستفاد منه كثيرا، حتى إن بعضهم قال إن هذا الكتاب هو مأخوذ من كتاب شيخ الإسلام، الفصل الأخير هذا الذي هو في الأذكار، قال هو مأخوذ برمته من كتاب الكلم الطيب شيخ الإسلام، وهذا ليس على إطلاقه. فابن القيم له فيه اجتهادات وله زيادات، ورحمه الله ورحم شيخه وجميع علماء المسلمين إلى هنا، والحمد لله.